أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم عبر القناة الفضائية السورية في هذا اللقاء الجديد من برنامج حديث الروح، ويسرنا أن نلتقي اليوم مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق كلية الشريعة. أهلا ومرحبا بالدكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
تعلمون أننا ما زلنا في شهر محرم، الشهر الذي تبدأ به السنة الهجرية، والهجرة مهما تحدثنا عنها يبقى الموضوع مفتوحا في جوانب كثيرة أمامنا. إنها رحلة كانت من تخطيط الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت مؤيدة من السماء، وكانت المواثقة، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام رغم ما أعد المشركون من نصاب ومن شراك ومن شرك حتى يكون أمامه عقبة وعقبة تلو عقبة، هذه الشراك كلها لم تستطع أن تقف في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتخطاها ويعلم أن نصر الله لا بد كائن في هذه الرحلة. إنما الثقة التي كانت تبدو في كلماته، إن كانت لصاحبه أبي بكر الصديق في الغار أو في التصرفات التي تصرفها، كلها تعني الثقة الكاملة بالله تعالى. إلى جانب هذا أنه في المدينة المنورة كان تأسيس الدولة بكل ما في الكلمة من معنى. أمور كثيرة يمكن أن تبحث في هذا الجانب، في أي شيء تريدون البدء لنخوض بعد هذا في الحديث مطولا بإذنه تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن من الخير أن نفتتح حديثنا عن الهجرة النبوية الشريفة بتبين معنى الهجرة.
نعم.
وحقيقتها، ما الشيء الذي هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة متجها إلى المدينة؟
لا.
هل الشيء الذي هجره وطن ومكان، أم إن الشيء الذي هجره شيء آخر، وما هو؟
لا.
أحب أن نعلم جميعا أن هذه الهجرة التي كانت معينة تاريخ هذه الأمة لم تكن هجرة من مكان، ولم يكن اجتواء لوطن إطلاقا، بل إننا لنعلم جميعا مدى تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وإنما كانت هجرته ابتعادا عن مبادئ لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وعن سلوكات لا تتفق وعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، وعن عصبيات يدين فيها المرء لذاته بدلا من أن يدين فيها لربه عز وجل، والتزامات بعيدة عن النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ابتعادا عن سلوكات، وعن اتجاهات، وعن شرود عن صراط الله عز وجل، ولم تكن هذه الهجرة عن وطن أو أرض أو دار. ولذلك فأنا أقول كما يقول العلماء جميعا، إن الهجرة ماضية ومستمرة إلى يوم القيامة.
نعم، من خلال الأهداف.
نعم، لو كانت الهجرة من وطن فإن الهجرة تنتهي بالفتح الذي قيده الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن الهجرة لما كانت فاتحة مبدأ ينبغي أن تلتزم الأمة بها إلى يوم القيامة، وهو مبدأ محاربة الفساد حيثما وجد، والتنبيه إلى مبادئ العبودية لله عز وجل في كل زمان ومكان، لما كان هذا هو المبدأ الذي أخذ الله عز وجل به عباده، فالهجرة ينبغي أن نعلم أنها ماضية إلى يوم القيامة، أي حيثما وجد الإنسان نفسه في مجتمع تضيع فيه حرمات الله ويشرد فيه الناس عن صراط الله عز وجل، ويتيه أفراد هذا المجتمع عن الالتزام بحدوده وضوابطه وأوامره وعن فلسفة الإيمان بالله عز وجل، إذن ينبغي للمؤمن السائر على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ فيدعو وينصح ويرشد بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم يتأتى له ذلك ينبغي أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة، أي ينبغي أن ينفض يده عن النهج الذي لا يتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى.
طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام من البداية عودي في مكة من قبل المشركين، إذن لماذا تأخرت الهجرة إلى الوقت الذي تأخرت فيه؟
أنا أقول لسيادتك، ينبغي علينا نحن المسلمين إذا وجدنا أنفسنا في مناخ لا تطبق فيه أوامر الله، لا تحترم فيه شعائر الله عز وجل، ما ينبغي لنا أن نهجر هذا المجتمع بادئ ذي بدء. هذا يسمى فرارا، وهنالك فرق يا سيدي بين الهجرة والفرار.
جميل.
لكي لا يكون عملي فرارا ينبغي أن أصمت وينبغي أن أبقى، وينبغي أن أتصور أنني إن حاورت وإن دعوت وإن نبهت وحذرت وذكرت فلسوف أجد أن هذا المناخ بدأ يصلح وبدأ يتطور من الفساد إلى الصلاح، حتى إذا استيأست وإذا وجدت أن الجهود التي أقوم بها لن تأتي بعد اليوم بطائل، عندئذ تكون مفارقتي لهذا المناخ هجرة ولا تكون عندئذ
فرارا.
فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر وصابر بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى إذا وجد أنه قد أدى الجزء الأول من جهاده المتمثل في المواجهة المتمثلة في الحوار والدعوة إلى الله، أدى هذا الجزء وتجاوزه انتقل إلى الجزء الثاني، والجزء الثاني هو الهجرة.
نعم.
وأنت تعلم طيب أن الجهاد له ألوان.
صحيح. الهجرة في البداية كانت إلى الحبشة، تعددت الأمور في موضوع الهجرة ثم كانت إلى المدينة. هل كانت الهجرة مرة مثلا إلى الحبشة وبعدها هذه الأماكن التي اختيرت، هل كانت بوحي من السماء أم كانت من رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أولا أحب أن أوضح لك الفرق بين هاتين الهجرتين.
نعم.
الهجرة إلى الحبشة كانت رخصة، رخصها الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لأولئك الناس الذين ضاقوا ذرعا بالأذى الذي انحط عليهم، والذين صبروا ثم صبروا ووجدوا أن الشدة أخذت تطبق عليهم وأخذت تدنو إلى الخناق منهم. فالباري سبحانه وتعالى رخص لمن شاء أن يهاجر ابتعادا عن الأذى وانتجاعا للراحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذه الهجرة وإنما سمح لمن شاء أن يهاجر إلى تلك المكان. النبي ما هاجر.
صح.
والذين صبوا والذين كانوا من أولي العزم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هاجروا.
نعم.
بينما الهجرة الثانية إلى كانت واجبا، ذلك لأن النبي نفض يده من فائدة ترجى من مكة وأهل مكة بعد ذلك اليوم. أما البلد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إليه، فطبعا لم ينزل في ذلك قرآن. لكن ينبغي أن نعلم أن كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، لا من أمور الحياة والمعيشة والطعام والشراب ونحو ذلك، فهو وحي غير متلو، آت من عند الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أستطيع أن أتصور أن الهجرة إلى الحبشة كانت رأي، عبارة عن رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي غير متلو أوحى الله عز وجل به إلى رسوله أن يرخص لمن شاء من أصحابه الذين ضاقت عليهم نفوسهم واستشرى الشر عليهم، إذا شاءوا أن يهاجروا.
نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترى هنا استطردنا قليلا، هل هذا النطق في كل شيء أم أنه محصور في أمور الدين والعبادة؟
هو آية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما نعم. تعلمون من سياقها وسباقها خاص بالقرآن.
نعم.
وما ينطق أي ما يتحرك لسانه بكلمات انبثقت من هواه وفكره، وإنما هو وحي تنزل عليه. إذن فالكلام عن الوحي المتلو، والوحي المتلو هنا هو القرآن
الكريم.
نعم. فإذا تجاوزنا القرآن إلى غيره، العلماء كالإمام الشاطبي وغيره قالوا كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء القرآن، من غير القرآن، مما يتعلق بشرائع الدين وأحكام الحلال والحرام والمكروه والمندوب، فذلك وحي بدون ريب من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاته. وأما أحاديثه الأخرى التي تناول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور المعيشة، أطعمة، أشربة، حقول، مزروعات، فالذي قاله المحققون من العلماء أننا يجب أن نتتبع هذه الأحوال، منها ما هو وحي ومنها ما ليس بوحي. يعني ما ينبغي أن نغمض العين ونقول كل ما قاله رسول الله من أمور الدنيا فهي كلمات انبثقت من اجتهاده الشخصي. قد وقد، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع حبات من العجوة كل يوم لم يعني يضره سحر أو نحو ذلك، هذا ليس من الأمور الشخصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام حبة السوداء دواء من كل داء إلا السام، حديث موجود في صحيح البخاري. هذا تحدث عن بعض الأطعمة، الطب النبوي يا سيدي، الطب النبوي. هذه الأمور كلها العلماء قالوا هي إلهامات، أي وحي غير متلو من عند الله. لكن هنالك أمور أخرى تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من مزاجه، من رغبته الشخصية. والفرق بين هذا وذاك يدركه أصحاب الملك الفقهي الذين يتتبعون ما يذكره علماء تفسير النصوص في هذا الموضوع.
نتابع حديثنا عن الهجرة بعد هذا الاستطراد، وأظنه استطرادا مفيد. جميلا وبحاجة إليه الإخوة المشاهدون. في الهجرة، الهجرة إلى المدينة المنورة، الصحابة كانوا منهم من هاجر سرا ومنهم من هاجر علنا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع صاحبه أبي بكر الصديق ممن هاجروا، وقد عموا أمر الهجرة عن الناس جميعا خاصة المشركين. ومع هذا كان التحدي عندما وضع التراب على رؤوسهم، أما كان من الممكن أن يستيقظ أحد منهم مثلا؟ هنا تظهر ثقته بالله تعالى.
نعم، لعلك تريد أن تقول أن هنالك تناقضا بين ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمايته له ونصره إياه، وبين هجران وبين هجرته عبر هذا النفق الخفي من السرية.
نعم.
الثقة تقتضي أن يهاجر علنا. نعم. وهجران وهجرته إلى المدينة علنا تدل على أنه لم يكن ذا ثقة. كما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فهو عندما ينهج نهجا معينا في أمر من الأمور إنما يعلمنا من خلال سلوكه الشرعة التي ينبغي أن نلتزم بها. والسنة كما تعلم قول وفعل وإقرار. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتمتع فعلا بهذه الثقة هاجر علنا كما هاجر عمر متحديا، الناس أكيد سينصره الله، لكن هذا سيصبح حكما شرعيا. يجب على المسلمين إذا وجدوا أنفسهم أمام حالة تدعوهم إلى الهجرة ينبغي أن لا يسيروا في الظل، ينبغي أن يعلنوا وأن يتحدوا، في حين أن الأمر ليس كذلك. فكان مقتضى هذا الأمر أن يمثل رسول الله من نفسه حالة أن أضعف الناس من بعده. نعم. فكان هذا هو السر. لكن دعني يعني أقول هنا شيئا، وأنا أتحدث عن اقتداء الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. كثيرون هم الذين يتصورون أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ابتعادا عن مكان، وكانت ابتعادا عن وطن موبوء، نعم، وانتهى الأمر بذلك. لا، كما قلت في بادئ الأمر، هجرة رسول الله كانت ابتعادا عن أحكام لا تتفق مع دين الله، مع مبادئ تناقض شرعة الله عز وجل. حسنا، اتباعنا اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقتضي يا سيدي؟ تقتضي أن نفعل ما فعل. إذا وجدنا، وأنا أضرب الآن المجتمعات الغربية، إذا وجدنا في المجتمعات الغربية ينبغي أن نتصور أننا اليوم كأننا نعيش في مكة كما كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ دعا إلى الله، أرشد، أمر، بشر، أنذر، ناقش، حاور. إذا نفعل ذلك أيضا. صبر وصابر مدة طويلة، نصبر مدة طويلة. يئس فهاجر الانحراف والشرود عن دين الله عز وجل. إذا يئسنا ونحن نعيش في المجتمعات الغربية ينبغي أن نفعل ما فعله رسول الله. وهنا أقول وأنا أشعر بالأسى والأسف المريرين، وحي الهجرة الذي يعني فتحت آفاقه أمام الإخوة المشاهدين يقتضي أن نكون أمناء على أحكام الله، على شرع الله، على المنهج الذي تركنا عليه رسول الله. فإذا استطعنا أن نصلح حال المجتمع الذي نحن فيه فعلنا، وإذا لم نستطع إلى ذلك سبيلا هاجرنا كما هاجر رسول الله. ما الذي يجري اليوم؟ الذي يجري اليوم أننا نضع نصب أعيننا غاية هي ضرورة البقاء في هذا المناخ، سواء استطعنا أن نصلحه أو لم نستطع أن نصلحه. نعم. نضع نصب أعيننا أن نخترع فقها جديدا اسمه فقه المغتربين، فقه الناس الموجودين في المجتمعات الغربية. نضع نصب أعيننا أن نذيب ونذيب ونذيب هذه الأحكام بحيث تصبح هذه الأحكام خاضعة لسلطان المجتمعات التي نحن فيها. أنا الآن أقارن بين حالتين اثنتين، حالة النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر الشرك، هاجر الربا، هاجر الفواحش، هاجر المحرمات إلى المدينة حيث يستطيع أن يغرس المبادئ الشرعية السليمة. وأنظر إلى المسلمين اليوم، ومع الأسف بعض الذين يمارسون الأحكام الفقهية، وإذا بهم يضعون نصب أعينهم رسالة أخرى تناقض تلك الرسالة. نحن الآن ينبغي أن نغير الربا في المجتمعات الغربية أصبحت ضرورة نعم حتمية. إذن ينبغي أن نستخرج دلائل كيفما كانت لنذيب الحرمة ولنضع في مكان الحرمة الحل. كانت هنالك أحكام معينة للزواج ما بين الرجل والمرأة، إذن ينبغي أن نغير هذه الأحكام لأننا موجودون في مجتمعات غربية، وينبغي أن نبيح النكاح بكل أنواعه وأشكاله كيفما كانت. الذبائح، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف تكون الذبيحة مزكاة وكيف لا تكون مزكاة، وكيف أن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم، ووضعنا أمام الضوابط. الآن نجد أنفسنا لأننا نعيش في مجتمعات غربية ينبغي أن نغض الطرف عن هذه الأمور كلها. تصور كيف أن الهجرة طويت وانتشر وحل محل هذه الهجرة تطويع الأحكام الشرعية للمجتمعات الغربية التي هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعا نعم. من أنواعها
نعم. 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 يا سيدي، هنا أريد أن أتوقف قليلا على الرغم مما ذكرتم ومما قد يتساهل به بعض المسلمين الذين نقول عنهم إنهم قد سافروا إلى دول لها أحكامها ولها عاداتها ولها تقاليدها، يذوبون في بعض الأحيان في هذه الأجواء الجديدة، وفي النتيجة لا تقال عنهم كلمة خير من تلك المجتمعات الغربية، على حين أن المسلمين فيما مضى تجارهم ومن سافر ومن شاهد الغربيون منهم كيف أنهم صادقين في المعاملة، كيف أنهم يحسنون التصرف، كيف أنهم في الذكاء على مستوى رفيع، وما جيل اليوم بأقل من ذلك إذا أردنا أن نتحدث عن الذكاء وعن القدرة في تطبيق المفاهيم التي تكون أخلاقية في ظاهرها لكنها نابعة من شرعنا الإسلامي. هذه الناحية جعلت كثيرا من الدول التي لم تكن تدين بالإسلام دخلت الإسلام من خلال هؤلاء الذين يمكن أن أقول عنهم إنهم سفراء للدين في دول أخرى. اختلفت الصورة تماما. السبب كما تفضلتم تطبيق معنى الهجرة في أي زمن من الأزمان، عندما يكون الإنسان مقتنعا تماما ومطبقا للمعاني التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام والشريعة، ومن جانب آخر أن تكون هذه الفئة من الناس التي تهاجر مقتنعة ومطبقة.
يعني الناس الذين يعني يوجدون في تلك المجتمعات فريقان، فريق يمارس جهد استطاعته النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو هناك إلى الله بذاته بواقعه الأخلاقي وانضباطه السلوكي حتى ولو كان صامتا، ويكون حريصا على أن لا يشرد عن صراط الله عز وجل. نتيجة وجود هؤلاء ما قد ذكرت يجعل الله عز وجل لواقعه أشعة تسري إلى عقول الغربيين ثم إلى قلوبهم فيتأثروا، لكن هنالك فئات كثيرة أخرى طاب لها العيش هناك بالنهج الذي تعلم، أي طابت لها الشهوات والأهواء وما إلى ذلك، فطوت معظم إن لم أقل كل مبادئ الالتزام بدينها، ومن ثم طيب وهي في نفس الوقت تنتمي إلى الإسلام، شعرت هذه الفئات بالتناقض بين الالتزام الذي لا تزال تعتز به، بين لا أقول الالتزام الانتماء الذي تعتز به وبين الواقع. فالطريقة التي تتم اليوم أنهم يعهدون إلى أناس يحترفون الفقه، مع الأسف يحترفون الفقه الإسلامية، ليسوقوا لهم فتاوى مطلوبة فتصدر لهم الفتاوى حسب الطلب من أجل أن يستريحوا ويطمئنوا في وجودهم في تلك الأماكن، ومن أجل أن يطمئنوا إلى أنهم لم يخالفوا الإسلام. هذا موجود وذلك موجود، ولكن أنا أقول مع الأسف ومن جانب أخرى لحسن الحظ أيضا أن هذا الذي تقول ينطبق كثيرا على الغربيين الذين دخلوا الإسلام. فالغربيون الذين يدخلون الإسلام يضبطون أنفسهم بطريقة عجيبة جدا، ويمارسون إسلاما كالذي كان يمارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنا عندما لا أدري هل الوقت متسع؟
ليس كثيرا، عندنا
دقائق،
ما يقارب من دقائق قليلة.
طيب، هنالك واحد دخل الإسلام اسمه جيفري لانك، أمريكي، يتحدث في كتاب له ألفه يقول صراع من أجل الإسلام، هذا اسمه كتابي. قل كان شهر رمضان، والبلد الذي أنا فيه من حار جدا جدا، وكان صائما الرجل، لاحظ التزامه، لما انتصف النهار شعرت بشدة ما مثلها شدة، انقطعت عن عملي وعدت إلى الدار، دخل وقت العصر أصابه الانهيار شدة الحر وشدة الظمأ، وانقطعت عن العمل حتى عن النطق. ولما دخل وقت المغرب وأذن للمغرب لم يعد يستطيع أن يستسيغ طعاما، جاءته زوجته بشيء من الحساء فأخذ يبتلعه ويزدرد الحساء شيئا فشيئا إلى أن عادت إليه طبيعته وتهيأ لتناول الطعام. قال قمت وجلست على المائدة وكان أمامي التلفزيون، وفجأة إذا بي أمام أخبار ووضعت أمامي صورة هؤلاء الذين تجتاحهم المجاعة في أفريقيا، أصحاب البطون المنتفخة والأيدي والأرجل التي كالعيدان. قل نظرت إلى هؤلاء الناس، ما أذكر أنني تألمت وذبت أسا من هذا المنظر قبل إسلامي قط، وقد رأيت هذا المنظر مرارا وتكرارا. نعم، ولكني عندما نظرت إلى، قلت في نفسي أنا كنت جائعا وكنت على موعد مع هذه المائدة، ومع ذلك انتابني من الأسى والألم من تابني، هؤلاء جياع ولا أمل إطلاقا، كيف حالهم؟ هل تعلم ما المبلغ من المال الذي أرسله وطوع نفسه ليمضي به إلى أولئك الناس؟ أنا أتمنى أن تكون هذه الحال موجودة عند من؟ عند المسلمين الذين ينتجعون الغرب ويذهبون إلى، إذن تتحقق المعنى الذي صحيح. تقول
صحيح. يعني الحقيقة كما تحدثتم وتوقفنا عمليا عند معنى الهجرة، واشتمل الحديث على الحلقة جميعها، لأن هذا المعنى مستمر إن أردناه من خلال التمسك بتعاليم الشرع الإسلامي، والهجرة مستمرة. نعم، لا هجرة بعد الفتح، هذا موضوع
مكان.
آخر
من مكان،
نعم، إنما الهجرة إلى
العلم، الله.
إلى التقوى، إلى الله تعالى، هذا موجود في أي مكان. في ختام هذا اللقاء كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق كلية الشريعة، والشكر أيضا للإخوة المشاهدين. وموعدنا معكم بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.